سيداتي وسادتي، هذا أكرم أيوب يحييكم ويأخذكم في جولة على أبرز تطورات الشأن العراقي، ومن بينها
إصابة عقيل الهاشمي عضو مجلس الحكم الانتقالي في حادث إطلاق نار في بغداد، ومسؤول الإدارة المدنية في العراق يصف الحادث بالمروع والجبان.
وزير الخارجية الأمريكي يشير إلى وجود مشكلات جدية تتعلق بالأمن في العراق.
الرئيس الفرنسي يشير إلى بقاء خلافات في المواقف تجاه العراق بعد القمة التي ضمت أيضا رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني.
ولكن قبل الانتقال إلى الملف العراقي، نتوقف مع عرض موجز للأخبار العراقية.
طابت اوقاتكم مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية. اتهم الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي في العراق أحمد الشلبي عناصر من حزب البعث وقتلة مأجورين لصدام حسين بالتورط في الاعتداء الذي استهدف اليوم عضوة المجلس عقيل الهاشمي، وأسفر عن إصابتها بجروح مع 4 من مرافقيها بينهم 2 من أشقائها. وكشفت شلبي أن عقيل الهاشمي تعرضت عدة مرات للتهديد، لكنها اختارت مواصلة القيام بواجبها الوطني كعضو في مجلس الحكم الانتقالي من أجل بناء عراق حر وديمقراطي. الشلبي أكد أيضا تصميم المجلس على تعزيز جهوده بالتعاون مع التحالف الأمريكي البريطاني في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأضاف أيضا أنه رغم نوايا الإرهابيين فأن وفد مجلس الحكم سيتوجه إلى نيويورك لتمثيل العراق في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقلت وكالة رويترز الأنباء عن ممرضات في مستشفى اليرموكي ببغداد أن عقيل الهاشم أصيبت بالرصاص في معدتها، وأنه قد تم نقلها في وقت لاحق إلى منشأة طبية تابعة للجيش الأمريكي، وكان برفقتها وزير الصحة العراقي خضير فاضل عباس. في السياق ذاته، ندد رئيس سلطة التحالف المؤقتة في العراق بول بريمر بالهجوم، واصفا إياه بالعمل الجبان الذي لن يعيق إعادة إعمار العراق. وقال بريمر في بيان رسمي: نشعر بالصدمة والحزن أزاء هذا العمل الفظيع والجبان. وأضاف أن مشاعرنا مع السيد الهاشمي ومع حراسه الذين أصيبوا في هجوم صباح السبت. الحاكم المدني الأمريكي في العراق أضاف أيضا أن هذا الاعتداء الذي وصفه بالمقيت ليس موجها ضد السيد الهاشمي فحسب، بل ضد الشعب العراقي بأسره. وفي سياق متصل، اعتبر النائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام أن عمليات الاغتيال ليست الطريق الصحيح لمواجهة ما أسماه بالاحتلال الأمريكي للعراق. وفي إشارة إلى الهجوم الذي تعرضت له عقيل الهاشمي، قال خدام إن هذه الأحداث مؤلمة، لكنه في ظل الأوضاع الراهنة في العراق وفي ظل غياب الدولة والقانون يجب توقع حدوث أمور كثيرة. وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات نائب الرئيس السوري جاءت لدى استقباله وفدا من وجهاء العشائر في العراق بقيادة الشيخ حسين علي شعلان الذي وصل في وقت سابق إلى دمشق قادما من العراق. انفجرت اليوم عبوة ناسفة لدى مرور قافلة تتألف من 3 سيارات عسكرية أمريكية في مدينة الفلوجة، مما أسفر عن إصابة سيارة عسكرية. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن شهد عيان أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور السيارات العسكرية الأمريكية 3 على جسر الفلوجة قرب المثلث الذي يربط الفلوجة بالحبانية والرمادي. شهد العيان أضاف أيضا أن 2 من القوات الأمريكية أصيبوا بجروح. وعلى الصعيد الأمني أيضا، أصيب اليوم 3 جنود أمريكيين بجروح في مدينة الموصل إثر إطلاق قذيفة هاون على حافلة كانت تقلهم بالقرب من الجسر الرئيسي في المدينة. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن شهود عيان أن سيارة نقل عسكرية أخرى تعرضت في الوقت ذاته لقذيفة RPG في الموصل أيضا. من إذاعة العراق الحر، نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. أعلن المستشار الألماني جيرهارد شرودر في ختام اجتماع قمة مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، أعلن أن لندن وباريس وبرلين تؤيد إعطاء الأمم المتحدة دورا محوريا في العراق، وكذلك نقل السلطة إلى العراقيين في أسرع وقت ممكن. من جهة أخرى أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن بعض الخلافات ما زالت قائمة فيما يتعلق بالسياسة اتجاه العراق. وقال شيراك في مؤتمر صحفي إثر ختام أعمال قمة برلين، قال إن فرنسا ما زالت تؤكد على ضرورة نقل السيادة إلى العراقيين في غضون أشهر، وأضاف أن وجهات نظر الأطراف التي اجتمعت في برلين لم تكن متقاربة تماما بشأن هذا الموضوع. أما رئيس الوزراء البريطاني توني بلير فقال إن بلاده تسعى إلى تثبيت الاستقرار في العراق، وتود أن ترى انتقالا صوب حكومة عراقية ديمقراطية في أسرع وقت ممكن. وفيما يتعلق بالاختلاف مع برلين وباريس، أعرب بلير عن ثقته بأنه يمكن تسوية هذه الخلافات مهما كان حجمها، وأكد أيضا أن جميع الأطراف تدعم إعطاء دور أكبر للأمم المتحدة في العراق. من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مستمعي الكرام نشرة موجزة بأهم أخبار الساعة. السلام عليكم.
سيداتي وسادتي، نعود إلى ملف الشأن العراقي. أعلنت مصادر أمريكية وعراقية أن عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق عقيل الهاشمي أصيب الصباح اليوم بجروح في إطلاق نار أمام منزلها في بغداد، بحسب ما أفادت فرانس بريس. وكالة الأنباء نقلت عن المسؤول العراقي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الهاشمي أصيبت بعدة إطلاقات وأن حالتها تعد خطيرة. ونقلت أسوشيت بريس عن طبيب في مستشفى اليرموك أن حالة الهاشمي حرجة، وأنها نقلت بعد إجراء الجراحة لها بسيارة إسعاف أمريكية إلى مكان لم يكشف عنه.
وقد شجب مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر اليوم محاولة الهجوم على عقيل الهاشمي، واصفا الحادث بالمروع والجبان بحسب شبكة أخبار CNN. وقال بريمر في بيان صدر من واشنطن: لقد صدمنا وحزننا إزاء هذا النبأ المروع والجبان ضد زميل وعضو محترم في مجلس الحكم العراقي. وأضاف بريمر أن هذا الهجوم ليس ضد شخص عقيلة الهاشمي فقط، بل هو هجوم ضد الشعب العراقي وضد الأهداف المشتركة لقيام حكومة ديمقراطية.
هز انفجار ضخم وسط بغداد في وقت متأخر من يوم أمس، وشهدت سحابة كبيرة من الدخان تغطي المنطقة، لكن رويترز نقلت عن ضباط أمريكيين وضباط شرطة عراقيين أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات، وأنهم يشتبهون في أنه انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق.
كما انفجرت عبوة ناسفة صباح السبت لدى مرور قافلة من 3 سيارات عسكرية أمريكية في مدينة الفلوجة، ما أسفر عن إصابة سيارة جيب عسكرية بحسب ما نقلت فرانس بريس عن شاهد عين. وكانت قوة عسكرية أمريكية ضخمة قد قامت اليوم بقطع الطريقين اللذين يربطان مدخل مدينة الفلوجة ببغداد. وشهدت المنطقة تحركات كثيفة لآليات عسكرية تتوجه إلى مقر القوات الأمريكية عند مدخل الفلوجة الشرقي. وكانت الدوريات الأمريكية قامت يوم الجمعة بالتفتيش عن العبوات الناسفة على جانبي الطريق التي تربط الفلوجة بالرمادي بحسب فرانس بريس. وجابت الدبابات والمدرعات الأمريكية اليوم شوارع مدينة تكريت في استعراض للقوة بعد هجوم كاسح أسفر عن اعتقال ما يقرب من 60 من مؤيدي صدام وإثر تعرض القوات لكمين هناك. وقد تابعت مراسلة الإذاعة أسماء السراج في التقرير القصير التالي نبأ تعرض الدبلوماسي الإيطالي بيترو غوردوني مستشار الشؤون الثقافية للسلطة المؤقتة في العراق أمس لإطلاق نار بطريق الخطأ.
أكد المستشار الثقافي لسلطة التحالف في العراق بيتر غوردوني الإيطالي الجنسية بأن الحادث الذي تعرضت له السيارة التي كانت تقله والذي أودى بحياة المترجم العراقي الذي كان برفقته قد نتج عن سوء فهم من قبل سائقه عندما حاول اجتياز قافلة عسكرية أمريكية على طريق بغداد تكريت، موضحا بأن سائقه لم يفهم أوامر الجنود التي أشارت إلى عدم تخطي القافلة العسكرية مما أدى إلى فتح النار عليها.
أنا أقصد أن صار سوء تفاهم في تصرف سيارتي الذي شك الجنود ان ممكن نفعل شيء غير شرعي.
واضاف بان قوات التحالف قدمت اعتذار عالي المستوى لعائلة المترجم الذي راح ضحية الحادث.
معلومة لم مستوى اعلى قدم اعتذار بما حصل للمترجم
كما أكد بأن الحادث لن يثنيه على إكمال مهمته التي جاء من أجلها إلى العراق.
معلوم أنا سأكمل مهمتي في العراق كما هو مرسوم.
هذا وقد أعلن كوردوني في وقت سابق أنه يعمل على عرض كنوز نمرود الذهبية في متاحف أمريكية ويكون بيعها لإعادة إعمار وزارة الثقافة العراقية. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
ومن الموصل أفاد مراسل الإذاعة أحمد سعيد أن انفجارا وقع في بئر نفطية في ناحية زمار شمال المدينة وأن النيران ما زالت مشتعلة في البئر.
تزامنا مع تفجير أنبوب نفطي في المنطقة الوسطى من العراق شمال العاصمة العراقية بغداد، فجر مجهولنا أمس بئرا للنفط في منطقة ناحية زمار شمال مدينة الموصل وبالقرب من بلدة عين زالة. وعلى أثر ذلك تصاعد دخان كثيف وما يزال بشكل غطى سماء المنطقة وبعث بالقلق في نفوس أهالي قرى المنطقة والذين معظمهم من الكرد الذين كانت السلطات العراقية السابقة قد رحلتهم في الماضي من قراهم إلى مناطق أخرى. يذكر أن تفجير الآبار النفطية في منطقة زمار عين زالة حصل في مرات سابقة أيضا، ومع تفجير البئر قام مجهولون بإطلاق النار على الشرطة العراقية المحلية من حراس الآبار النفطية في 3 مواقع. وعلمت إذاعة العراق الحر أن شرطيا عربيا من حراس النفط ومن سكنة زمار يدعى عبد المنعم أصيب بجروح. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، التقت صالح نيراني مسؤول لجنة محلية زمار للحزب الديمقراطي الكردستاني والذي تحدث مشكورا عن هذا الحادث قائلا:
ضربت بئر نفط في منطقة عنزالة تابعة لناحية زمار مقابل قرية برزان في المنطقة من قبل عناصر مجهولي الهوية واشتعل النيران فيها مما أدى إلى تدمير ذلك البئر، واستمر النيران فيها لمدة أكثر من 24 ساعة. وحسب اعتقادي الذين قاموا بهذه العملية الإرهابية هم من عناصر الحزب البعث وفداي صدام، وذلك لزعزعة أمن المنطقة. وهذه هي المرة الثالثة يقومون بتفجير الآبار النفطية في منطقة زمار وعنزالة، وعلما يوجد أكثر من 180 بئر نفطي في منطقة عنزالة.
أخ صالح، إلى ماذا ترد عملية تفجير البئر في منطقتكم وخصوصا في هذه الأيام بالذات؟
حسب الاعتقاد السبب يعود إلى توقيع الاتفاقية النفط مقابل الكهرباء بين مدينة موصل ودمشق قبل أيام، وحضر محافظ نينوى ونائب محافظ خسرو وقائد أمريكي لينينغتون مع وفد سوري في مراسيم افتتاح الانبوب نفط إلى سوريا مقابل الكهرباء. وهذا التفجير حدث من قبل عناصر الحزب البعث وذلك لعرقلة ذلك الاتفاق وعدم استقرار المنطقة.
شكرا لصالح ميراني مسؤول لجنة محلية زمار الحزب الديمقراطي الكردستاني. هذا والتقينا بمواطنين عاديين في زمار والذين عبروا عن استيائهم من الحادث وشجبهم له ويعتقدون أن هذه الأعمال تؤدي إلى عرقلة بناء المنطقة وإعمارها وتحقيق الأمن والاستقرار فيها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
قضايا عراقية ساخنة في السياسة، في شؤون الفكر وفي حياة الناس، تستمعون إليها من إذاعة العراق الحر في كايرو.
واليوم يصل إلى الكويت في طريقه إلى نيويورك الوفد العراقي الذي سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يجتمع الوفد الذي سيكون برئاسة أحمد الشلبي بوزير الخارجية الكويتي. المزيد من التفصيلات حول الموضوع من مراسل الإذاعة في الكويت سعد العجمي.
يصل إلى الكويت اليوم رئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقي أحمد الجلبي، يرافقه الدكتور عدنان الباجهجي ووفد من المسؤولين العراقيين في طريقهم إلى نيويورك لإلقاء كلمة العراق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيلتقي أعضاء الوفد العراقي خلال توقفهم في الكويت بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح لإجراء مباحثات تتعلق بمجمل التطورات وتداعيات ذات الصلة بالوضع في العراق. كما سيلتقي أعضاء الوفد العراقي عند وصولهم إلى نيويورك برئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد، والذي يتواجد في الولايات المتحدة حاليا لإلقاء كلمة الكويت أمام المنظمة الدولية. وكان عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق إبراهيم الجعفري قد زار الكويت الأسبوع الماضي وأجرى مباحثات مع مسؤولين كويتيين، وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة التي يزورها حاليا. اللقاءات المتواصلة بين المسؤولين العراقيين والكويتيين، كيف يقع المحللون السياسيون هنا في الكويت في ظل الأوضاع الراهنة؟ يقول رئيس القسم السياسي في صحيفة القبس الكويتية الدكتور نبيل الحاوي:
لا شك أن زيارة وفد مجلس الحكم في العراق إلى دولة الكويت تكتسب أهمية خاصة، أولا بالنظر إلى دور الكويت في دعم هذه التجربة الانتقالية العراقية على كافة الصعد، وثانيا لأن الوفد سينتقل بعدها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة. وبالطبع فإن الصعوبات التي يعانيها الشعب العراقي والمحاولات المتعثرة لضبط الأمن ولتأمين الاستقرار ستكون موضع تداول في المحادثات الكويتية العراقية، واستمرارا لمحادثات سابقة مع العديد من المسؤولين العراقيين. وهي تأتي في ظل تصاعد الهجمات والاعتداءات في العراق وآخرها استهداف السيدة عاقلة الهاشم عضو مجلس الحكم. هذا الوضع الأمني الصعب يقابله في الحقيقة نجاح تدريجي للتحرك الدبلوماسي الواسع وشبه اعتراف بتمثيل مجلس الحكم لمقعد العراق في الجامعة العربية وفي مؤسسات دولية عديدة. ومحادثات نيويورك سوف تتيح المجال لتوسيع نطاق التواجد العراقي في المنتديات الدولية، وهو ما تعمل لتعزيزه وتطويره دولة الكويت والعديد من الدول العربية الأخرى، فيما تعبر دول أخرى طبعا عن تحفظات معينة في هذا الصدد نظرا لمواقفها من التجربة العراقية الحالية أو من الإدارة الأمريكية والبريطانية. وهناك شعور متزايد سواء في الكويت أم في غيرها بأن المطلوب هو تأمين الدعم الملموس والحقيقي للشعب العراقي في هذه المرحلة البالغة الدقة، وبعيدا عن حسابات الربح والخسارة التي يطرحها البعض مع الأسف. ففي حال نجح الشعب العراقي في بناء مؤسساته التمثيلية وفي معالجة قضاياه الأمنية والاقتصادية وغيرها، فإن هذا سيكون لمصلحة الأمن والاستقرار لجميع الدول القريبة والبعيدة، لا العكس كما يتصور الآخر كما يتصور العديد من الدول أو من الأوساط التي تساهم بصورة أو بأخرى في إرباك الوضع العراقي أكثر مما هو مرتبك.
إلى ذلك وصل إلى الكويت في زيارة خاصة صادق الحكيم الابن الأكبر للرئيس السابق للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الراحل محمد باقر الحكيم، حيث سيلتقي خلال الزيارة في عدد من المسؤولين الكويتيين وبعض الفعاليات الشيعية. يذكر أن الراحل محمد باقر الحكيم كان يزور الكويت سنويا خلال شهر رمضان من كل عام، ويتمتع بعلاقات وطيدة مع صناع القرار السياسي هنا في الكويت. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، هاجم ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الشيخ صدر الدين قبنشي خلال صلاة الجمعة في النجف أمس، هاجم التلفزيون العراقي الذي يقدم برامج وصفها باللا أخلاقية والمخالفة لقيم الإسلام. واقترح الشيخ قبنشي أن ينظر مجلس الحكم الانتقالي في هذا الملف وأن يستعيد السيطرة على وسائل الإعلام وأن يفرض نهجا محددا. وقال قبنشي إن الفضائيات العربية تواصل بث تسجيلات للطاغية المخلوع والرموز الأخرى للنظام السابق، مضيفا أنها ستلقى العقاب في يوم ما. من جانب آخر، هاجم السيد مقتدى الصدر الذين يستقبلون وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بالأحضان داعيا إلى التنصل منهم، في إشارة إلى السيد حسين الصدر.
في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس جورج دبليو بوش الجمعة أنه يحتفظ بالحق في نشر المزيد من القوات الأمريكية في الحرب على الإرهاب. اعترف وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في مقال كتبه لصحيفة وول ستريت جورنال عن زيارته الأخيرة للعراق، اعترف بوجود مشكلات جدية تتعلق بالأمن في العراق، لكنه أصر على كون البلاد تسير في اتجاه إقامة حكم ديمقراطي. باول أشار إلى التهديدات من بقايا أعوان النظام السابق ومن المجرمين الذين أطلق سراحهم ومن الإرهابيين المتسللين عبر الحدود، كما عرض الوزير الأمريكي لأولويات السلطة المؤقتة في العراق فيما يتعلق بالبنى الأساسية والخدمات. وأكد باول على أن القوات الأمريكية ستبقى في العراق لحين نقل المسؤولية إلى إدارة عراقية قادرة ومنتخبة بصورة ديمقراطية.
نقلت رويترز عن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن بعض الخلافات في المواقف إزاء العراق ما زالت قائمة بين باريس ولندن وبرلين. وقد أفادت فرانس بريس أن الاجتماع الثلاثي الذي يضم الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير والمستشار الألماني جيرهارد شرودر بدأ في برلين في قمة تعد الأولى منذ اختلاف المواقف بين باريس ولندن وبرلين إزاء حرب العراق. ونقلت وكالة الأنباء عن الناطق باسم الحكومة الألمانية يوم الجمعة أن المسؤولين الثلاثة سيعملون معا على تقريب وجهات النظر حول مسألة العراق قبل النقاش المرتقب في الأمم المتحدة في نيويورك، مشيرا إلى احتمال التوصل إلى أرضية مشتركة بهذا الشأن. إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
طلبت الولايات المتحدة من كل من باكستان وتركيا وكوريا الجنوبية المساهمة بقوات عسكرية في العراق تصل في الإجمالي إلى 40,000 جندي وفق ما نقلت أسوشيتد بريس عن مسؤولين في الدول المعنية. ويدخل الطلب في إطار الحملة التي تقودها الإدارة الأمريكية لتشكيل قوات حفظ سلام دولية في محاولة لاستتباب الأمن والاستقرار في العراق، لكن باكستان وتركيا وكوريا الجنوبية لم تقطع بأي التزامات علنية بالمساهمة بقوات في العراق. وتدرس أنقرة الطلب الأمريكي بالمساهمة بحوالي 10,000 إلى 20,000 جندي. وقال قادة سياسيون وعسكريون أتراك يوم الجمعة إنهم بحثوا سبل مساهمة تركيا في استقرار العراق ولكنهم لم يصلوا إلى حد تأييد نشر القوات التي طلبتها الولايات المتحدة. كما تدرس حكومة إسلام أباد إرسال فرقة قوامها ما بين 10,000 إلى 20,000 جندي إلى بغداد. أما بالنسبة لحكومة سيول فمن المتوقع أن تتعرض إلى ضغوط رافضة من قبل جماعات السلام.
وعلى الصعيد الإقليمي يعرض مراسل الإذاعة في إسطنبول لما أعلنته ممثلة التركمان في مجلس الحكم العراقي من أن العراقيين يرفضون انتشار قوات من دول الجوار بما في ذلك تركيا، مؤيدة بذلك تصريحات وزير الخارجية العراقي. كما يعرض المراسل لطلب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك من رئيس الوزراء التركي عدم إرسال قوات تركية إلى العراق.
قالت ممثلة التركمان في مجلس الحكم العراقي سونغول شبك بأن العراقيين يرفضون انتشار قوات تركية أو قوات للدول المجاورة في العراق، لأن تواجد قوات من دول الجوار في العراق لن يساهم في المساعي لتحقيق الأمن للشعب العراقي. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية خاصة مع شبكة NTV الإخبارية. وأكدت شبوك على أن مجلس الحكم العراقي يعارض قدوم مزيد من القوات الأجنبية إلى العراق، وإنها لا ترغب ولا ترحب باستقبال أي قوات وإنما برحيل القوات الأجنبية من العراق. وأضافت قائلة إنني أولا مواطنة عراقية وتركمانية، ولذا إنني أحترم تصريحات وزير الخارجية العراقي هوشيار جباري وهو عراقي مثلي، وهو يسعى لتأكيد استقلالية المجلس العراقي وهدفه الرئيسي هو التأكيد على إعادة السيادة إلى أرض العراق. وأضافت شبوك قائلة: إنني لا أفكر بالانضمام إلى الجبهة التركمانية لأنني تركمانية مستقلة وأخدم مصالح جميع الشعب التركماني العراقي ومستعدة لمساعدة رؤساء الأحزاب التركمانية. وأشارت شبوك إلى أن المجلس الذي عين وزراء وفاز باعتراف هام من الجامعة العربية في الشهرين الأولين من تأسيسه يدل على أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة وتتخذ قراراتها بنفسها بشأن القوات. غير أنها أضافت إن الشعب العراقي يفهم منطقة التحرير لأن العراقيين لا يرغبون في تدخل المسؤولين الأجانب في الشؤون الداخلية العراقية. وردا على سؤال هل أنتم حريصون على العراق والتركماني، قالت إن العراق الآن ليس بحاجة إلى قوات إضافية بل إلى دعم شركات ومؤسسات مالية وورشة الإعمار وجلب الاستثمارات التركية والمساعدات. فمجلس الحكم بكل الأحزاب المنضوية فيه لا يرى ضرورة استخدام قوات أجنبية إلى البلاد. وفي السياق ذاته قال رئيس غرفة رجال الأعمال الأتراك تونجاي أوزلهان بأنه لم يعد العراقيين يخطون عدم ارتياحهم من سياسة تركيا خلال وبعد الحرب على العراق، ومسؤولو الإدارة العراقية ورجال الأعمال العراقيين الذين كانوا يترددون على أنقرة باستمرار حيث لهم صداقتهم الخاصة مع العديد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين لم يعودوا يتذكرون هذه الصداقات بسبب إنهم لا يرغبون في رؤية قوات تركية في العراق. وأضاف أوزلهان قائلا:
Irak meselesi de Türkiye'yi yeni çözümsüzlüklere sürüklemeye gebedir. Bugün bambaşka bir arka planla karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri inisiyatifli.
إن المسؤولين الأمريكيين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة عندما رفض البرلمان التركي نشر القوات الأمريكية في تركيا، ولن ينفع إرسال قوات تركية إلى العراق الآن في ترميم ما حدث في الماضي، مؤكدا على أن تواجد قوات تركية في العراق لن يساهم في المساعي لتحقيق الأمن للشعب العراقي، لأن جميع أعضاء مجلس الحكم العراقي يعارضون انتشار قوات تركية في العراق، مؤكدا على أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أكد في طريق عودته من العراق إلى واشنطن للصحفيين الأتراك بأن هناك حساسيات جدية في العراق حول إرسال قوات تركية إلى العراق، ولذا أطالب الحكومة بعدم إرسال الجيش التركي إلى العراق لأن ذلك سيؤدي إلى عرقلة جهود العراقيين في إعادة إعمار بلادهم، محثا الحكومة بإرسال مساعدات إنسانية وغذائية وطبية إلى الشعب العراقي لأن لدى التجار العراقيين الاستعداد الكامل للتعامل مع تركيا وفتح مكاتب لهم فيها سواء في المنطقة الحرة التي ستقام على الحدود التركية العراقية وهي تحت التأسيس بمساحة 24 كيلومتر مربعا وستبدأ بمساحة 6 كيلومترات وستقدم من هناك خدمات لجميع الأطراف العراقية في التعامل مع رجال الأعمال الأتراك. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وفي محور اقتصادي، أعلنت سلطة الاحتلال المؤقتة تعيين جورج وولف مديرا جديدا للتنمية الاقتصادية، وسيباشر وولف مهام عمله بدل بيتر مكفيرسون المدير الحالي اعتبارا من 24 من الشهر الجاري.
وفي خبر آخر، نفت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية قيام تجار أردنيين بإدخال سلع إسرائيلية منتهية الصلاحية إلى العراق. تفصيلات أكثر حول هذا الموضوع من مراسل الإذاعة في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة نفى دخول سلع إسرائيلية منتهية الصلاحية إلى العراق عبر الأردن، وأكد أن المؤسسات الأردنية المعنية تقوم بإجراء فحوصات مخبرية مشددة على السلع المنوي تصديرها للعراق، وذلك بناء على طلب المسؤولين العراقيين. وتجيء تصريحات المسؤول الأردني بعدما أعلن مدير معهد بحوث التغذية في وزارة الصحة العراقية أن كميات كبيرة من المنتجات الإسرائيلية المنتهية الصلاحية دخلت للسوق العراقي منذ الأيام الأولى لانتهاء الحرب عبر وسطاء وموردين من تركيا والأردن. وقدر المسؤول العراقي قيمة هذه المواد ب$50 مليون، وقال إنه تم الكشف عن عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري بعد فحوصات عشوائية. وعلى صعيد متصل، فإن اتحاد منتجي الأدوية والمستلزمات الطبية الأردني نفى أن إلغاء مجلس الحكم العراقي ب للعقود الدوائية والطبية الأردنية عائد لتدني جودة هذه المنتجات التي قال الاتحاد إنها استطاعت بفضل جودتها الدخول إلى أكثر أسواق العالم تشددا تجاه مواصفات ومقاييس الأدوية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، في ختام الملف العراقي اليوم هذه تحيات أكرم أيوب وفريال حسين والمخرجة ألين مهران.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
من الغناء العراقي الأصيل نبقى الآن مع الفنانة أحلام وهبي في هذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الجزء من ملف العراق تتابعنا فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني وفريال حسين.
مستمعين الكرام، نواصل جولتنا على الصحف العربية الصادرة اليوم وننتقل بكم إلى لندن والقاهرة، حيث رصدنا أهم العناوين التالية في الصحف الصادرة هناك. الجولة أعدها اليوم أياد الجيلاني ويقدمها صحبة الزميلة فريال حسين، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلنا في القاهرة
أحمد رجب.
الشلبي يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب في نيويورك.
خطة مقترحة لنقل مهام حفظ الأمن إلى ميليشيات عراقية وسحب القوات الأمريكية إلى قواعدها.
النرويج تعتقل عراقيا لتهديده بقتل وزيرة البلديات.
مسؤولون أمريكيون يؤكدون واشنطن تريد عزل باريس في مجلس الأمن بخصوص موضوع العراق.
بريمر يتهم إيران بالتدخل في شؤون العراق، وبغداد ترفض مرشح خامنئي سفيرا لطهران.
بحر العلوم يصرح بأن مجلس الحكم بدأ اتخاذ إجراءات فعالة لحفظ الأمن وتأمين حياة رجال الدين.
القوات الأمريكية تحذر من وقود عراقي مخشوش سريع الاشتعال.
سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة الحياة اللندنية مقالا للكاتب سامي شورش بعنوان الأكراد والعراق الجديد الخوف الكبير، يروي فيه بأن أربيل توحي بأنها مدينة الفرح المسكون بالخوف ومدينة التوتر المنتشر في ثنايا الاطمئنان. فتركيا في نظر الأكراد العراقيين دولة مهمة وجارة أساسية ويجب الاحتفاظ معها بعلاقات وطيدة، لكنها تظل مستعدة للانقلاب في أي لحظة إلى نقيضها. وإيران ترنو إلى علاقات طبيعية مع العراق والأكراد، لكنها تظل تحتفظ بكم هائل من الخلافات مع الولايات المتحدة. والسلام الداخلي الكردي وطيد في الظاهر، لكنه متزعزع باحتمالات الانفجار في الباطن. في هذا الوسط يظل الأكراد الفرحون بزوال النظام صدام حسين مكبلين أكثر من غيرهم بقلق خفي قاتل مصادره تتداخل بين تركيا والولايات المتحدة وإيران وأحداث العراق الدامية. واللافت في كل ذلك أن هذه الحالة النفسية التي ظلت تسكن أعماق الروح الكردية عبر التاريخ أصبحت الآن بارزة وواضحة في كل عين كردية، ويمكن لأي زائر أن يعثر عليها في زوايا كردستان العراق.
ونستمع فيما يلي مستمعينا الكرام إلى الرسالة الصوتية التي وافانا بها مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، وتتضمن ما رصده من شؤون عراقية تناولتها الصحف المصرية اليوم.
أكد وزير الخارجية العراقي هشام زيباري في حديث صحفي نشرته مجلة الأهرام العربي أنه يؤيد إصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي لإرسال قوات إلى العراق، وشدد على أن هناك حاجة لمشاركة قوات حفظ سلام عربية إسلامية دولية. وقال زباري في حديث لمجلة الأهرام العربية صادرة اليوم أنه بغض النظر عن الآراء التي تؤكد أن العرب لن يشاركوا في هذه القوات، فإننا نرى وجود بأسال مثل هذه القوات وأن القرار الأخير يعود للحكومات العربية. وأعرف زباري عن اعتقاده بأن بقاء القوات الأمريكية حاليا في العراق يعد أكبر ضمان لمنع حدوث أي حروب أهلية. ورأى أيضا أن مجلس الحكم الانتقالي في العراق يتمتع باستقلاله في الرؤية واتخاذ القرارات، وقال إننا نتفاهم في الكثير من الأمور أيضا مع قوات التحالف، وطالب بضرورة الدعم العربي ومساندة الجماعة العربية للمجلس الانتقالي الحاكم في العراق. وحول عما إذا كان المجلس له اليد العليا في مسألة إقامة علاقات مع إسرائيل، قال زباري إن هذا القرار متروك لمجلس الحكم الذي لم يناقش بعد هذه المسألة، ورفض أن يعطي وجهة نظره الشخصية في هذا الموضوع. ورأى زباري أن هناك جهتين لا ثالث لهما تقفان وراء التفجيرات الأخيرة في العراق، والجهة الأولى هي أعوان النظام العراقي السابق الذين يهدفون إلى خلق الفوضى على حد تعبيره ووقف النجاحات التي تتحقق، والجهة الثانية تتمثل في بعض المنظمات المتطرفة والإرهابية. ولاحظ أن هناك بعض التنسيق والتشابك في العمليات التي وقعت بين الجبهتين، كما قال زبيري في حديثه لمجلة الأهرام العربية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
في الختام سيداتي وسادتي أحييكم كما أنقل تحيات الزميل أياد الجيلاني والمخرجة هيلين مهران. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الانترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون اخبار الانترنت واحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طاب اوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في مقهى الانترنت، مقهى الكمبيوتر والمعلوماتية. في حلقة اليوم مستمعي الكرام نكمل زيارتنا لموقع كتابات.com وحوارنا مع مدير الموقع عياد الزاملي، كما نزور في حلقة اليوم موقع أصحاب القرار العربي الذي أطلقته شركة مفهوم، ويهدف هذا الموقع الذي تم إنشاؤه بالمشاركة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو، وكذلك لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة للتنمية. ويهدف الموقع إلى التعريف بالمؤسسات الحكومية والاقتصادية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية. أعد مركز الاقتصاد الرقمي دراسة عن تقنية المعلومات في العراق الجديد للسنوات القادمة، وتوقعت الدراسة أن يصل عدد أجهزة الكمبيوتر التي ستقوم مؤسسات القطاع العام والخاص وكذلك المستهلكين باقتنائها في العراق، يتوقع أن تصل إلى 450 ألف جهاز كمبيوتر سنويا، وذلك خلال الفترة ما بين عام 2004 حتى عام 2008. وكشفت أرقام الدراسة عن إجمالي الإنفاق العام في مجال اقتناء الحلول المعلوماتية المتطورة في العراق، والتي ستصل إلى أكثر من 42 مليار دولار حتى العام 2008، وستستحوذ حلول الاتصالات وتبادل المعلومات على المرتبة الثانية بعد قطاع أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات. مستمعي الكرام، كما وعدناكم في حلقة الأسبوع الماضي نكمل اليوم زيارتنا لموقع كتابات.com، حيث يحدثنا مدير الموقع عياد الزاملي عن أبرز الأبواب والخدمات التي يقدمها الموقع لزواره. ونكمل حديثنا بسؤال الزاملي عن حجم المواد التي تصل إلى الموقع، وفيما إذا كانت كتابات.com تحتفظ بهذه المواد حتى الآن.
نعم لدينا الآن كما قلت أكثر من 37 ألف مقالة على مدى سنة كاملة، يعني حقيقة هذا يعني عدد هائل جدا جدا من المقالات، وكنا نتمنى من البداية أن نحل مشكلة الأرشيف والبحث، لكن للأسف يعني ما انحلت الأسباب اللي ذكرتها. ونحاول إن شاء الله، بعض الأخوان قدمون خدمات في مسألة البحث حقيقة، وأريد أشير هنا إلى الأخ يعني الأخ والصديق العزيز حيدر الطيار، كان حقيقة كان بذل جهد كبير في تصميم محرك بحث خاص بالموقع، لكن للأسف اصطدمنا بشيء فني ما كان متوفر بالموقع، وحاولنا أن نتصل بشركة وطوها الخدمة، لكن للأسف كما قلت يعني يحتاجون يعني أموال أخرى فتوقفنا الآن موقع.
نعم، علاقتكم بالكتاب اللي يكتبون لكم؟
والله جميل حقيقة، يعني احنا من البداية كنا حريصين أن لا نخلق ليس ترفعا أعوذ بالله، وإنما حتى أن نكون نبتعد عن الإحراجات في مسألة أن ننشر هذا أو لا ننشر أو كذا، فابتعدنا أن نخلق علاقات مباشرة مع الكتاب رغم تقديرنا واحترامنا لهم من أجل حتى نعطي حرية لأنفسنا أكثر في التعامل مع ما يردنا من المواد. لكن حاولنا بالفترة الأخيرة أن نخلق علاقات منتخبة مع بعض الكتاب، يعني من خلال استشارتهم أو محاورة في أمور كذا وكذا يعني، لكن حقيقة الكتاب بشكل عام يعني أنا أكلم كل تقدير واحترام، لكن يعني بعضهم يعني يعتب علينا لأنه لا نلتزم بكذا وكذا، وأنا حقيقة من الصعوبة أن ألتزم يعني لا أستطيع أن ألتزم برأي هذا وأترك هذا، فأما ألتزم بجميع الآراء وأما لا ألتزم فأخترت الثانية.
نعم، لو الآن ندخل إلى كتابات ويعني نعمل جولة على الأبواب الموجودة فيه، وهناك المحاور وهناك بحوث ودراسات، ما هو الفرق؟ كيف تميز بين هذين المحورين؟
نعم حقيقة فكرة المحاور حقيقة يعني أشاهها علينا الفنان والكاتب دكتور أحمد النعمان قبل حوالي أشهر.
نعم.
وكانت فكرة طيبة واستطاع من خلالها أن يعني أن خاطر عدم الكتاب حول مواضيع معينة ومحاور معينة من أجل حتى أن نعطي لبعض الوقت مقالات يعني تعنى بمناسبة معينة وبحدث معين.
نعم، وهذا يتم يعني تعيين المحور المعين من قبل إدارة كتابات.
نعم بعض نعم بعضها يعني من قبل إدارة كتابات، وبعض الآخر حقيقة تأتينا من اقتراحات من الآخرين، وعندما نجد المقترح مناسب ومهم نأخذ به يعني. وبالفعل يعني بعض المحاور هي يعني اقتراحات من بعض الإخوان.
إذن محاور هو يضمن مواضيع ملحة، مواضيع عانية وتركز عنها الكتابات.
نعم.
طيب إذن في الصفحة الرئيسية طبعا عندنا هناك سرد كامل لكل ما يصلكم يوميا.
نعم جميل.
وماذا في بحوث ودراسات؟
نعم بحوث ودراسات صراحة هاي يعني أنا كنت أتمنى هذه يعني هذا الباب يكون أكثر يعني امتلاء بالمواد من الأبواب الأخرى، لأنه حقيقة يعني مهم جدا، ولأنه هذا بحوث ودراسات تحتاج إلى يعني مواد رصينة ومتأنية، يعني ما تحتاج ما ممكن نشوف بها المقالة السريعة، المقالة الانطباعية، خلينا نقول سياسية لو أدبية كذا، ولهذا يعني نحاول يعني أنشر بها المادة الرصينة اللي ممكن تسمى بحث أو يعني أو دراسة، ولهذا أنت تجد يعني مواد منشورة في هذا الباب قليلا.
نعم، وخاصة أيضا يعني في الصفحة الرئيسية هناك تجد كل شيء، تجد الرأي والرأي الآخر، وحتى في بعض الأحيان مشادات بين الكتاب، ربما لهذا تكون هي أكثر غنى.
أي نعم، يعني الصفحة الرئيسية صراحة يعني ممكن أخلي مفتوحة للجميع، ويعني ومن يريد أن عنده قدرة أن يتواصل مع بحث طويل 100 صفحة 100 صفحة يعني 100 صفحة لقراءته أو دراسته وكذا، ممكن يذهب إلى بحوث ويعني يذهب إلى بحوث دراسات. أما كما قلت المقالات السريعة ممكن هي تبقى في الصفحة الرئيسية. صراحة نحن في البداية عندما حتى لو يأتينا بحث أو تأتينا دراسة نضعها في الصفحة الرئيسية بالتأكيد، لأنه الصفحة الرئيسية أول ما يدخل إلى الزائر، وبعد ذلك يعني نضعها أيضا في يعني في بحوث يعني ودراسة.
تناول القضايا الشخصية وتناول الكتاب بعضهم لبعض بالأسماء، ما هو موقفكم من هذه القضية؟
والله هذه مشكلة يعني حقيقة، يعني إحنا نحاول أن ننفس عن هذا الموضوع، وصراحة يعني أنا كنت أحاول بأنه أن أعطي للكاتب هو يعني أن يكون هو المسؤول وهو الضمير فيما يعني فيما يكتب، لكن بعض الأحيان للأسف يعني هذا الهامش الكبير من يعني من الحرية المعطى للكاتب، بعض الإخوان يعني أحرجونا كثيرا في تناول كثير من الأمور، وحاولنا أن يعني أن ننأى بنفسنا عن أن يكون لنا أي دور أو أي قصدية عندما يكون في مشادة أو سجان مع كاتب آخر. وأقول شيء حقيقة، نحن نتعامل مع يعني مع مثقفين، يعني كل مثقف الآن في عالم الكتابة 20 سنة، وبعضهم في السياسة 30 سنة، فبالتالي هم أعمار متقدمة وذو خبرة وكذا، فعندما يدخل في سجال أو في حوار أو في سجال خشن، فبالتالي يعني المفروض الكاتب نفسه هو الذي يحد من هذا السجال. ونحن حقيقة نجد حرج شديد عندما نتصل بكاتب ما ونقول له أرجوك قف إلى هنا وأرجوك هذا، وأيضا نجد حرج شديد عندما نتدخل في كاتب معروف نحذف من مقالته سطر أو سطرين. فنتمنى من الكتاب يعني أن لا يضعنا في موقف محرج وهم يتحملوا المسؤولية في مسألة ما يكتبون.
نعم، هل لاحظتم في بعض الأحيان أنه بعض من يريد أن يعلن شيء سواء كان عن نفسه عن موقفه عن شيء آخر يتجه إلى كتابات ويعلن ما يريده؟
نعم، ربما بعض المواقع الأخرى يعني لها يعني لها سياساتها، يعني كما تعلم صراحة يعني أقولها ودون ادعاء، أحاول في موقع كتابات يعني ألا أجامل أي أحد يعني من حيث السياسة، يعني وليس أجامل يعني عدم ذوق، وإنما يعني ألا أجامل يعني من أي شخص إذا عنده أي بيان عنده أي طرح عنده أي كذا. ربما بعض المواقع لها تحفظات، يعني بعض المواقع ربما عندها علاقات معينة بتخسرها، بعض المواقع تفسيرات معينة، بعض المواقع تتحرج لأن ترتبط بعلاقات مع شخصيات معروفة نقول ثقافية أو سياسية. في كتابة هذا لا يوجد على الإطلاق، ولهذا ربما الكاتب يجد عندما يريد أن ينشر شيء يعني لا يمكن في مكان آخر يأتي إلى كتابات. لكن حقيقة يعني أنا في الأخير يعني بدأت أتأنى بشدة عندما يعني بعض الكتاب صراحة وأقولها لأول مرة، بعض الكتابات كانت تصل للأسف إلى كتابات لاستغلال يعني هامش حريتها الواسع، وحتى أحدهم يعني أراد أن يمرر مقالة هي كان في غاية السوء، يعني بحيث أراد أن يشير إلى ظاهرة معينة أو كذا أو كذا، وكان يتصور بأنه هذه المقالة ربما يعني سننشر في كتابته بدون أي مشاكل. فوجدت هناك فد مكر من الكاتب للأسف. طبعا هذا الكاتب يعني للأسف هو ليس باسم الصريح، لأن أنا أعرف كثير من الأسماء التي تكتب باسم الصريح أو المستعار وكذا. فوجدت بعض الكتابة يمررون أشياء غير قادرين على تمريرها باسمه الصريح. أنا في هذا اللي يعني عندما أجد هذا الأمر حقيقة أتوقف عنده وما أنشر المادة بالمرة.
مدير موقع كتابات أياد الزاملي، بعد التغيير اللي صار في العراق، هل انعكس هذا التغيير على صفحة كتابات بشكل أو بآخر؟ هل لديكم ملاحظات في هذا الجانب؟
نعم يعني بعد التغيير يعني الكتابات بدأت تتحدث صراحة. يعني قبل قالت الكتابات هي معارضة نظام البائد، والآن أغلب الكتابات مؤيدة يعني للنظام الجديد، يعني لا أعرف مجلس الحكم أو المهم يعني الوضع الحالي. وهذا التأييد كان بعض المقالات يعني كشخصيا أنا أقول وليس كتابات، شخصيا أقول لا يرضوني كثيرا، لأن بعض الأحيان عندما تأتي مقالات تنتقد ما حصل في العراق، يعني بعضهم يسموه عهد جديد، بعضهم يسموه احتلال، بعضهم يسموه كذا، فالكم الهائل من المقالات التي تؤيد العهد الجديد في العراق، نقول لنسمي الأشياء كمجلس الحكم، يعني أكثر ما تأتي مقالات تنتقد. وعندما هذه المقالات تنتقد مجلس الحكم أو تنتقد ما حصل في العراق، نجد آخرون يعني يتهجمون ولا يرضون ذلك. حقيقة أنا هذا أمر ما يعني لا يرضيني كثيرا شخصيا، وليس كتابة كما قلت، يعني لا يرضى شخصيا، لأنه نحن كنا معارضون للنظام البائد، هذا صحيح، لكنه ليس ملزمين أن يكون مؤيدين بالكامل للنظام الجديد، ليس ملزمين. يعني عندما نقول ننتقد مجلس الحكم، ننتقد مجلس الحكم يعني ككتاب، أنا أعني يعني مرة أخرى. فاللي حصل للأسف أغلب كتابات الآن جاءت تصل في كتابات أو في مواقع أخرى للأسف مؤيدة ومجاملة وحتى بعضها متزلفة إلى مجلس الحكم،
وهذه تنشر رغم أنها لا تتفق مع موقفكم الشخصي.
لا مؤكد لا نحن حقيقة نحاول أن لا نفقد قناعاتنا الشخصية بالمطلق على ما ننشر. حقيقة أنا هاي أقولها دون ادعاء، وإذا أردت أن أسقط قناعاتي الشخصية وإيماناتي وإيماني يعني ربما أنا يعني لا أتوافق مع 90% مع ما ينشر في كتابة صراحة، لكن أنا لا أستطيع على ذلك، لأنه ما دام هاي صفحة تمثل الجميع وهي من الجميع وللجميع، فما ممكن أن أسقط عليها أي شيء ذاتي.
وهل هناك بعض ردود الفعل سواء من جهات سياسية أو رسمية أو حتى من داخل العراق؟
نعم، يعني حقيقة وصلتنا طبعا ردود فعل حقيقة سلبية يعني قبل فترة، لكن حقيقة هذا أنا أقول يعني قبل يعني
ردود فعل سلبية من قبل من؟
حقيقة أنا لا أعرف، يعني إذا أعتمد على يعني على الإيميل أنا ما أعرف إن كان هذا كان صحيح أو لا. بعض الجهات السياسية يعني من بعض التنظيمات السياسية جتنا حقيقة انتقادات و مواقف متشنجة، لكن لا أعرف إن كان هي صحيحة أو لا صراحة.
هل بشأن سياسة كتابات في نشر كل ما يصل إليها من آراء مهما كانت مختلفة ومتضاربة؟
نعم بالضبط نعم هي يعني بسبب ما ينشر في كتابات صراحة. كتابات اختطت طريق يبدو كان جديد، يعني يبدو كان في المواقع العراقية يعني الموجودة يبدو كان ما مخطط هذا الجانب. أنا لا أعرف حقيقة، أنا لا أريد أن أدعي شيء وقول نحن حقنا كذا وكذا، حقيقة لا أحب هذه اللغة، لكنه يبدو بعض الأفكار وبعض التوجهات وبعض الكتابات طرحت في كتابات لأول مرة، يعني قبل المواقع الأخرى ما كانت تتجرأ أن تتناول مواضيع حساسة في الشأن السياسي وفي الشأن الديني وفي شؤون أخرى. فيبدو هذه يعني 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 هاي الطراسة في الموقع وفي سياسة الموقع يبدو خلقت حساسيات لبعض الجهات.
وأيضا تحملكم الكثير من الكلام والكثير من الصبر تتطلب هذه العملية.
طبعا مؤكد طبعا هذا يعني نحن لا نتحدث عن الضغوط النفسية التي تصلنا يوميا والضغوط الأشد عندما تأتي من أصدقاء مقربين، حقيقة هاي أكثر الضغوط شدة، أما من تأتينا من عبر رسائل إلكترونية هذا أمور يعني نتحملها ونمررها. بعض الأحيان تصل حقيقة الردود إلى شتائم ولا كلام بذيء ولا كذا وكذا، لكنه نتحمله، لكنه الذي حقيقة نجد صعوبة في تحمله، لكن مع ذلك نصبر عليه عندما تأتي هذه النقود والانتقادات من أصدقاء مقربين.
إذن ما مدى علاقتكم بباقي المواقع العراقية؟
يعني علاقات ودية وجيدة، ولا لكن أنا صراحة بسبب ضيق الوقت، يعني بسبب ضيق الوقت والتزامات الكثيرة ليس لدي علاقة شخصية مع المواقع، يعني ليس لدي علاقة شخصية مع القائمين على المواقع العراقية.
نعم، مدير موقع كتابات.com على شبكة الإنترنت أياد الزاملي، شكرا جزيلا على هذا الحوار.
شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
شكرا لك. أعلنت مؤسسة كونسبت مفهوم عن إطلاق مشروعها الجديد أصحاب القرار العربي على الموقع arabdecision.org. ويقوم هذا الموقع الذي تم التحضير إليه منذ نحو عامين بالتعريف على المؤسسات الحكومية والاقتصادية والتعليمية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني في البلدان العربية. ويتوجه الموقع في الدرجة الأولى إلى المواطن العربي مدخلا عنصر الشفافية عن إدارة المجتمع في كل مستوياته، وهو يهم كذلك كل فرد أو شركة يودان التعرف على البلاد العربية بشكل أدق. ويعطي موقع arabdecision.org صورة متكاملة عن البلد العربي المعين وعن المؤسسات والشخصيات الفاعلة فيه. وهكذا يتم وصف المؤسسات السياسية مثل رئيس الدولة والمجالس التشريعية والأنظمة القضائية، وكذلك المؤسسات المحلية مثل هيئات التمثيل المحلي وكذلك هيئات المجتمع المدني كالأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المدنية واتحادات رجال الأعمال وإلى آخره من منظمات المجتمع المدني. وكذلك هناك النظام الاقتصادي حيث هيئات الرقابة والشركات الحكومية، والنظام المالي مثل البنوك والمصارف وشركات التأمين، وكذلك نظام التعليم العالي والبحوث. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من مقهى الإنترنت. لقاؤنا يتجدد معكم كل يوم ثلاثاء. إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير ومن الإخراج هيلين مهران أطيب الأمنيات، ونحن بانتظار آرائكم ومقترحاتكم على عنوان البرنامج الإلكتروني internetcafe@myway.com.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
هذه إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع صوت الفنان الراحل ناظم الغزالي في هذه الأغنية.
هم هذا نصيبي وانجبر بيه، هم هذا نصيبي وانجبر بيه، لاني أتوب لله يهدي، لاني أتوب لله يهدي. قل لي يا حلو شجابك عليّ،